بسم الله الرحمن الرحيم. فيصل للإنتاج الإسلامي يقدم.
هذا الذي نراه فيما يروى عن الإمام أحمد وبعض أئمتنا رضي الله عنهم.
فهو الشيخ حفظك الله من المسائل التي أفدت بها الأمة مسألة تحريم الذهب المحلل في النساء، وقد رأينا بعض العلماء الفضلاء كتب في ذلك رد وأثنى عليكم بما أنتم أهل الله ووصفكم بالحفظ والمعرفة، ولكنه لاحظ أن هذا خالف النصوص الصريحة والصحيحة التي صحت منه عليه الصلاة والسلام في إباحة الذهب بأنواعه للمرأة، فماذا تعلقون على ذلك؟
أنا أشعر الآن لأني في حرج بين هذا السؤال وبين الاقتراح السابق ذكره أن يكون جوابي موجزا، فكيف يكون جوابي موجزا؟ ليس فقط أشرف، بل وهناك بحث ورد في كثير مما ننشره أو نشرناه قديما وحديثا، ولذلك فإذا أردت أن أجيب عن مثل هذا السؤال والحق أقول بما وصفتني آنفا في هذه المسألة على الأقل أنها تحتاج إلى محاضرة، فهل أنتم مستعدون أن تسمعوا محاضرة حول ما سألت؟
حول مسألة واحدة حولنا إلى الشريط أجل وأوجد في الإجابة إن شاء
الله. بارك الله فيكم. إلى لعل أحسن جواب أن أروي لكم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني شاعر تماما أن جوابي هذا سيرد عليه جواب، وبالتالي سيرد على السؤال جواب، وبالتالي سيرد على الجواب اعتراض، وبالتالي وهكذا، وما ندري متى نخلص. في أسئلة أنا لا أكون معك كما قيل غير الجنى، وأنا المعلم في كل، فكأنني سبابة متنجرين. لا، كل الذي يريد من الاختصار أن يسألني أسئلة يكون الجواب عليها مختصرا، أما مسألة خلافية بارك الله فيه، وكما أشرت أرثت كتب ورسائل، ثم هو يقول أن هناك أحاديث صحيحة تدل على جواز الذهب للنساء أي الذهب المحلق، وأنا أقول هذا غير صحيح إطلاقا، ولا يوجد هناك حديث صحيح عن الرسول عليه السلام يخالف الأحاديث الصحيحة التي تحرم الذهب المحلق فقط على النساء. فأقول كما بدأت أن أقول، حديث واحد يكفي الآن، فإن جاءني يعني سؤال على هذا فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فأقول لقد روى الإمام أحمد إمام السنة في مسنده بالسند الصحيح عن ثوبان رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابنة هبيرة فرأى في يدها أو في إصبعها فتحا من ذهب، وكان بيده عصية فضربها بعصيته على يدها، فانطلقت إلى أن دخلت على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسرعان ما جاء الرسول فدخل على ابنته وإذا هي بدورها يرى رسولنا صلوات الله وسلامه عليه سلسلة من ذهب في يدها، فقال لها: يا فاطمة، أيسرك أن يتحدث الناس فيقول فاطمة بنت محمد في عنقها سلسلة من ذهب؟ قال ثوبان وعزمها عزما شديدا، أي وضحها توبيخا كثيرا، ثم خرج من عندها، فما كان منها رضي الله عنها إلا أن باعت السلسلة واشترت بثمنها عبدا فأعتقد. فلما بلغ خبر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فرحا مشهورا في طبيعة الحال: الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. هل ارتكبت أمرا مكروها كما يقول بعض العلماء في تأويل مثل هذا الحديث وغيره، والرسول يقول الحمد لله النبي الذي نجى فاطمة من النار، ثم لو كان الأمر كذلك كيف عزمها عزما شديدا، كيف يوبخها توبيخا كثيرا وهي لم تأتي أمرا منكرا؟ هذا لا مثل له في السنة أبدا. ولكن هذا الحديث فيه دلالة صريحة، ولذلك لم يسع كل من كتب في هذا الموضوع قديما أو رد حديثا إلا أن يقول هذا الحديث منسوخ. وهنا لا بد لي من أن أذكر بشروط النسخ الكثيرة التي لا يوجد في هذه الشروط ما يساعد من ادعى نسخ هذا الحديث. وأنا لابد لي ومعذرة مرة أخرى من إطالة، وسوف لا أطيل ما استطعت، والحق أقول أن يمكن أن تحدث في هذه المسألة لا سيما بالمناقشة وبالتي أحسن بطبيعة الحال ربما ساعات طويلة، لكن لابد من ذكر ما لابد منه. كل من كتب حديثا ورد هذا الحديث إما بالتأويل الذي ننكره على من يخالفوننا في آيات الصفات وأحاديث الصفات فنقع نحن في مثل هذا التأويل، ولكن دون ذلك في الأحكام وليس في العقائد وفي التوحيد، مع أنه لا فرق من أصل أنه لا يجوز التأويل إلا عند الضرورة. وإذا كان التأويل متكلفا فأنتم تعلمون جميعا أن التأويل في آيات الصفات وأحاديث الصفات هو التعطيل، وأنا أقول كذلك هو أيضا تعطيل أحكام الشريعة إذا ما كان التأويل مرفوضا غير مقبول. الآن بعضهم يؤول هذا الحديث وبعضهم يقول إنه منسوخ. قد قلنا كيف يكون تأويلا وبينا بطلانه آنفا، ولكن ما وجه ادعاء أن هذا الحديث منسوخ وليس هو نصا عاما وإنما هو نص خاص في الذهب المحلق مثله تماما؟ وهنا موضع العجب. قال عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ففي الرواية الأخرى نار جهنم، فكلاهما معناهما صحيح. من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال العلماء: حتى الذين أباحوا الذهب للنساء حتى المحلق المنصوص تحريمه في ذاك الحديث وفي غيره، قالوا حرام على النساء كالرجال أن يأكلن في أواني الذهب. أين ذهبوا بدليلهم العام حينما خرج عليه الصلاة والسلام في إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. أخذوا من عموم قولي عليه السلام في الذهب حل لإناثها تعطيل الأحاديث الخاصة في تحريم الذهب المحرم. فيا ليت شعري، لماذا لم يعطلوا حديث صحائف الذهب والفضة وهو ليس خاصا في النساء، بل عمموه لأنهم لاحظوا حرف من فهو من ألفاظ الشمول والعموم، فأدخلوا في هذا الحديث النزاع، وكان حريا بهم أن يعكسوا الموضوع، أن يقولوا هذا عام وحديث حج لإناث أمتي، عام فبأي العامين نسلط على الآخر، هذا بحث آخر وطويل أيضا ولا أريد الآن أن أخذ فيه. لكن على كل حال ما تحرجوا من القول بأن آنية الذهب حرام على النساء مع قولهم أن الذهب كله حلال للنساء، فكيف جمعوا بين التحريم بالأواني الذهبية على النساء وبين قوله عليه السلام حل لإناثها؟ لا تجد هذا البحر في كل الردود التي قرأتموها، وربما ستقرؤون غيرها إذا ما شاء الله. ما أهل يقول الجمع بين حل لإناثها وبين تحريمنا، أي هم وأنا معهم في هذا، أي نعم، وبين تحريمنا لآنية الذهب، كيف التوفيق؟ يأتي التوفيق بالخلاصة الآتية: الذهب حلال لإناث أمتي إلا أواني الذهب. استثنوا أواني الذهب من الحل، ما قالوا هذا منسوخ، لأن من شروط النسخ أولا أن يعرف التاريخ، وثانيا أن لا يمكن الجمع بينهما بطريق من طرق الجمع التي بلغت 100 طريق وزيادة، كما ذكر ذلك الحافظ العراقي في شرحه المقدمة للصلاة في علوم الحديث. ما قالوا الحديث المحرم لآنية الذهب حتى على النساء، ما قالوا هذا منسوخ بدليل حل لإناثها. لماذا؟ لأنه يتناسى مع القواعد التي ذكروها واتفقوا عليها أصوليا، ثم اختلفوا في تطبيقها فرعيا، وإنما قالوا حبل لإناث عام خصص منه آنية الذهب، وهذا هو المسلك الصحيح في التوفيق بين الأحاديث، مع وجود احتمال أن يكون من هذا الاسم أن يكون إيش لا يشمل النساء. مع ذلك استثنوا آنية الذهب من حل الذهب. يا سبحان الله، ولماذا لا يستثنون الذهب المحلق فيقول كما نقول نحن: الذهب حلال للنساء إلا الطوق من الذهب، إلا السوار من الذهب، إلا الحلقة أو الخاتم من الذهب. وبذلك لا نضرب حديث بحديث، ولا نقول حديث بنت هبيرة منسوخ، ولا نقول في أحاديث أخرى ذكرتها هناك في أذن اللسان. هذا جوابي وباختصار، وأنتم ترون أنه لا يمكن الاختصار بأسفل مما سمعتم، فمعذرة إليكم، وهاتوا ما عندكم من أسئلة أخرى.
حديث المرأة التي يدها الثاني غليظة من ذهب، يعني ما جوابكم عن الثاني؟ لأن هو المشكلة في هذه القضية.
هل دخلنا باقي؟
هو المشكلة في القضية.
لا مش مشكلة، تفضل هات نشوف.
لأنك فضيلة الشيخ قلت أنه ليس هناك حديث في الذهب المحلق، والكفان محلقة،
ليس هناك حديث صحيح في التصريح بإباحة الذهب المحلق الذي يخالف الأحاديث المحرمة. فالآن قل ما عندك فنجيبك إن شاء الله.
نقول هذا 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 الحديث: المرأة التي في يدها مسكتان غليظتان من ذهب، فضيلتكم صححه، والمسكة هي ما يحيط بمعصم المرأة، نعم، وهو محلق، فألا ينافي هذا
ما قاله تمام الحديث؟
تمام الحديث أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: أيسر في أن يسورة الله بهما سوارين من النار؟ قال: فألقتهما. أيوة. وقالت: هما لله ورسوله. أيوة. لأنه سألها: هل تؤدين زكاته؟ أيوة. فقالت: لا. فالإشكال هنا ليس إلقاء المرأة لهذين السوارين لسبب أنهما محلقان أو غير محلقين. أيوة. وإنما لكونها لا تؤدي زكاتهما.
أيوة. هنا قاعدة أصولية الآن. إذا كان هناك حديث يبيح وحديث آخر يحرم، أيهما المقدم؟
المقدم الحاضر.
طيب، وهذا هو الواقع هنا.
أنا أقول هذا
اللي... وهذا ما أجبنا عنه في ذلك الكتاب. فلماذا التمسك بالنص المبيح؟
هذا حديث الكتاب
الشيخ. كيف؟
الحديث هذا ما ذكرته.
طبعا الحديثين؟ لا مذكور في ما أعتقد.
لا ما ذكرته، أنا قرأته في كتاب موجود في
الكتاب. والله أنا
أعلم. هذا جوابه.
هذا جواب، نعم، حسن. لكن أنا سأعيد النظر إن شاء الله أنه هذا طيب. أنا ذكرت ما يشبهه ولا لا؟ كيف ذكرته وأمثاله؟
ما ذكرت في شيخ الحديث.
ما لا أمثاله، أنا بقول ذكرت حدنا.
مثل
إبن
بطون في بعض الطلعات.
على كل حال.
أنا قرأت السمرة يا شيخ، ما حال هذا الجواب.
على كل حال هذا هو الجواب فعلا. لأنه ذكرت أنا أحاديث قلت أن هذه جاءت في وقت الإباحة. والجمهور يقولون إننا أنكر عليها نسختين لأنه كان لأنها كانت لا تخرج الزكاة. أنا أذكر جيدا ما نستعمل الآن من النصوص التي أوردتها، فكان الجواب على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من حكمة التشريع هو التسلسل في التشريع. فأول ذلك أنه أمر المرأة هذه وغيرها لإخراج الزكاة، ولكن لما رأى بنت بيرة ما في تحصيل الزكاة بل ضربها بعصية. وقلت هناك أيضا هذا يشبه الحديث الآخر المتعلق بالرجل الذي رأى في يده قاسم من ذهب فقال له جمر من نار وضربه بعصا فألقاه أيضا فلا يدري من أخذه. فهذا كهذا تماما. المهم الحقيقة أن هذا البحث أنا أتمنى مخلصا من كل قلبي أن أجتمع مع أحد العلماء أو مع أحد طلبة العلم الأقوياء حتى نضع النقاط على الحروف ونجد ما هو الذي نحن يرد علينا وما هو الذي يرد على غيرنا، ثم ننتهي إلى ما يهدينا ربنا تبارك وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يبدو أنه حضر في جلستكم في هذا اليوم التي كانت في الضحى، وكان دار فيها بحث تقبيل الرأس، فيقول بالنسبة لتقبيل الرأس يا شيخ رحمه الله، فقد تعلمت من تبيحكم لي وتوفيقكم لي حتى على التثبت وحتي على التثبت، فجزاك الله خيرا. وأقول ماذا تقولون في حديث تقبيل أبي بكر لرأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البخاري، وكذلك ما ورد في المسند في البخاري، وكذلك ما ورد في المسند من تقبيل خزيمة بن ثابت لجبهة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في المسند من تقبيل العباس لرأس الفضل وغيره، وكذلك ما ورد عن السلف في تقبيل مسلم رأس البخاري، وهذا في تاريخ بغداد، وجزاكم الله خيرا.
نحن نقول قبل كل شيء مع الله للإمام البخاري أن تقبيل أبي بكر بالرسول عليه السلام برأس الرسول عليه السلام هذا شيء لا أعرفه بكل صراحة. هل يعني الذي يقول هذا الكلام موجود الآن حتى نستوضح منه؟ نعم. أنت كتبت السؤال، فعل السؤال ثم اشهد أنت تقول أن هذا موجود في صحيح البخاري. سامحك الله. نحن كنا آنفا لا يجوز رواية الحديث الضعيف ساكتا عنه الذي يريه خشية التغريب الناس أن يقولوا هذا خوش حديث. تعرفون هذه الكلمة؟ خوش حديث. لأن الشيخ الفلاني ذكره ورواه، ولو كان ضعيفا ما كان ينبغي أن يرميه إلى آخره. وإذا بك أنت الآن سامعك الله تثير المسألة، سمعت اليوم وسمعت مناقشتي في ذلك، وأنا أقول بكل صراحة كان ينبغي تنظيم هذه الأسئلة وما جرى البحث فيها. هل يعني أنت تريد أن نعيد البحث الذي وقع هناك؟ خاصة خاصة وقد رويت كذبا وزورا حينما أطلقت نسبة الحديث البخاري بينما هو لا نعرف هذا الحديث، ولذلك كانت مفاجأة لي أن في صحيح البخاري أن أبا بكر الصديق قبل رأس النبي صلى الله عليه وسلم. والله جابت يعني ذاكرتي بسرعة مع أني عجوز كما لا أخفاكم، لكن والله ما وجدت في نفسي أن شيئا من هذا مر علي ولو في الأحاديث الموضوعة، حتى يمكن يحتمل أن يكون من حرف البخاري، وهذا وجدته في بعض كتب الفقهية هذا الحديث إلى البخاري، لأنه تحرف العجو من ابن النجار إلى البخاري. بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيفا للإنتاج الإسلامي يقدم.
هذا الذي نراه فيما يروى عن إمام أحمد وبعض أئمتنا رضي الله عنهم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، من المسائل التي أفدت بها الأمة مسألة تحريم الذهب المحلل في النساء، وقد رأينا بعض العلماء الفضلاء كتب في ذلك رد وأثنى عليكم بما أنتم أهل الله ووصفكم بالحفظ والمعرفة، ولكنه لاحظ أن هذا خالف النصوص الصريحة والصحيحة التي صحت منه عليه الصلاة والسلام في إباحة الذهب بأنواعه للمرأة، فماذا تعلقون على ذلك؟
أنا أشعر الآن لأني في حرج بين هذا السؤال وبين الاقتراح السابق ذكره أن يكون جوابي موجزا، فكيف يكون جوابي موجزا؟ ليس فقط أشرف، بل وهناك بحث ورد في كثير مما ننشره أو نشرناه قديما وحديثا، فلذلك فإذا أردت أن أجيب عن مثل هذا السؤال فالحق أقول بما وصفتني آنفا في هذه المسألة على الأقل أنها تحتاج إلى محاضرة، فهل أنتم مستعدون أن تسمعوا محاضرة حول ما سألت؟
حول مسألة واحدة حولنا إلى الشريط أجر وأوجد في الإجابة.
بارك الله فيكم. إلى لعل أحسن جواب أن أروي لكم ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكني شاهد تماما أن جوابي هذا سيرد عليه سؤال، وبالتالي سيرد على السؤال جواب، وبالتالي سيرد على الجواب اعتراض، وبالتالي وهكذا، وما ندري متى نخلص. في أسئلة أنا لا أكون معك ما قيل غير الجنى، وأنا المعلم في كل فكأنني سبابة متنجرين. لا، كل الذي يريد من الاختصار أن يسألني أسئلة يكون الجواب عليها مختصرا، أما مسألة خلافية بارك الله فيه وكما أشرت أولفت كتب ورسائل، ثم هو يقول أن هناك أحاديث صحيحة تدل على جواز الذهب للنساء أي الذهب المحلق، وأنا أقول هذا غير صحيح إطلاقا، ولا يوجد هناك حديث صحيح عن الرسول عليه السلام يخالف الأحاديث الصحيحة التي تحرم الذهب المحلق فقط على النساء. فأقول كما بدأت أن أقول حديث واحد يكفي الآن، فإن جاءني يعني سؤال على هذا فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فأقول لقد روى الإمام أحمد إمام السنة في مسنده بالسند الصحيح عن ثوبان رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابنة هبيرة فرأى في يدها أو في إصبعها فتحا من ذهب، وكان بيده عصية فضربها بعصيته على يدها فانطلقت إلى أن دخلت على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسرعان ما جاء الرسول فدخل على ابنته وإذا هي بدورها يرى رسولنا صلوات الله وسلامه عليه سلسلة من ذهب في يدها، فقال لها: يا فاطمة، أيسرك أن يتحدث الناس فيقول فاطمة بنت محمد في عنقها سلسلة من ذهب؟ قال ثوبان وعزمها عزما شديدا، أي وضحها توبيخا كثيرا، ثم خرج من عندها. فما كان منها رضي الله عنها إلا أن باعت السلسلة واشترت بثمنها عبدا فأعتقته. فلما بلغ خبر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فرحا مشكورا في طبيعة الحال: الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار، هل ارتكبت أمرا مكروها كما يقول بعض العلماء في تأويل مثل هذا الحديث وغيره؟ والرسول يقول: الحمد لله النبي الذي نجى فاطمة من النار. ثم لو كان الأمر كذلك كيف عزمها عزما شديدا؟ كيف يوبخها توبيخا كثيرا وهي لم تأتي أمرا منكرا؟ هذا لا مثل له في السنة أبدا. ولكن هذا الحديث فيه دلالة صريحة، ولذلك لم يسع كل من كتب في هذا الموضوع قديما أو رد حديثا إلا أن يقول هذا الحديث منسوخ. وهنا لا بد لي من أن أذكر بشروط النسخ الكثيرة التي لا يوجد في هذه الشروط ما يساعد من ادعى نسخ هذا الحديث. وأنا لابد لي ومعذرة مرة أخرى من إطالة، وسوف لا أطيل ما استطعت، والحق أقول أنه يمكن أن تحدث في هذه المسألة لا سيما بالمناقشة وبالتي أحسن بطبيعة الحال ربما ساعات طويلة، لكن لابد من ذكر ما لابد منه. كل من كتب حديثا ورد هذا الحديث إما بالتأويل الذي ننكره على من يخالفوننا في آيات الصفات وأحاديث الصفات فنقع نحن في مثل التأويل، ولكن دون ذلك في الأحكام وليس في العقائد وفي التوحيد، مع أنه لا فرق من أصل أنه لا يجوز التأويل إلا عند الضرورة. وإذا كان التأويل متكلفا فأنتم تعلمون جميعا أن التأويل في آيات الصفات وأحاديث الصفات هو التعطيل، وأنا أقول كذلك هو أيضا تعطيل أحكام الشريعة إذا ما كان التأويل مرفوضا غير مقبول. الآن بعضهم يؤول هذا الحديث وبعضهم يقول إنه منسوخ. قد قلنا كيف يكون تأويلا وبينا بطلانه آلفا، ولكن ما وجه ادعاء أن هذا الحديث منسوخ وليس هو نصا عاما وإنما هو نص خاص في الذهب المحلق مثله تماما؟ وهنا موضع العجب. قال عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي الرواية الأخرى نار جهنم، وكلاهما معناهما صحيح. من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة ف فكأنما يجرجر في بطنه ما وجهه. قال العلماء حتى الذين أباحوا الذهب للنساء حتى المحلق المنصوص تحريمه في ذكر الحديث وفي غيره قالوا حرام على النساء كالرجال أن يأكلن في أواني الذهب. أين ذهبوا بدليلهم العام حينما خرج عليه الصلاة والسلام في إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير؟ فقال عليه الصلاة والسلام هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. أخذوا من عموم قولي عليه السلام في الذهب حل لإناثها تعطيل الأحاديث الخاصة في تحريم الذهب المحرم. فيليت شعري لماذا لم يعطلوا حديث صحائف الذهب والفضة وهو ليس خاصا في النساء بل عمموه لأنهم لاحظوا حرف من فهو من ألفاظ الشمول والعموم فأدخلوا في هذا الحديث النساء وكان حريا بهم أن يعكسوا الموضوع أن يقولوا هذا عام وحديث حل لإناث أمتي عام. طب أي العامين نسلط على الآخر؟ هذا بحث آخر وطويل أيضا ولا أريد الآن أن أخذ فيه. لكن على كل حال ما تحرجوا من القول بأن آنية الذهب حرام على النساء مع قولهم أن الذهب كله حلال للنساء، فكيف جمعوا بين التحريم في الأواني الذهبية على النساء وبين قولي عليه السلام حل لإناثها؟ لا تجد هذا البحث في كل الردود التي قرأتموها وربما ستقرؤون غيرها إذا ما شاء الله. ما أهل يقول الجمع بين حل لإناثها وبين تحريمنا أيهم، وأنا معهم في هذا أي نعم، وبين تحريمنا لآنية الذهب كيف التوفيق؟ يأتي التوفيق بالخلاصة الآتية: الذهب حلال لإناث أمتي إلا أواني الذهب. استثنوا أواني الذهب من الحل، ما قال هذا منسوخ، لأن من شروط النسخ أولا أن يعرف التاريخ، وثانيا أن لا يمكن الجمع بينهما بطريق من طرق الجمع التي بلغت 100 طريق وزيادة كما ذكر ذلك الحافظ العراقي في شرحه لمقدمة الصلاة في علوم الحديث. ما قالوا الحديث المحرم لآنية الذهب حتى على النساء ما قالوا هذا منسوخ بدليل حل لإناثها. لماذا؟ لأنه يتناسب مع القواعد التي ذكروها واتفقوا عليها أصوليا ثم اختلفوا في تطبيقها فرعيا، وإنما قالوا حبل لإناث عام خصص منه آنية الذهب، وهذا هو المسلك الصحيح في التوفيق بين الأحاديث مع وجود احتمال أن يكون من هذا الاسم أن يكون إيش لا يشمل النساء. مع ذلك استثنوا آنية الذهب من حل الذهب. يا سبحان الله، ولماذا لا يستثنون الذهب المحلق ويقول كما نقول نحن الذهب حلال للنساء إلا الطوق من الذهب، إلا السوار من الذهب، إلا الحلقة أو الخاتم من الذهب؟ وبذلك لا نضرب حديث بحديث، ولا نقول حديث بنت هبيرة منسوخ، ولا نقول في أحاديث أخرى ذكرتها هناك في أذن الإنسان. هذا جوابي وباختصار، وأنتم ترون أنه لا يمكن الاختصار بأسفل مما سمعتم، فمعذرة إليكم وهاتوا ما عندكم من أسئلة أخرى.
حديث المرأة التي يدها نصفان غليظتان من ذهب، يعني ما جوابكم عن الثاني؟ لأن هو المشكلة في هذه القضية.
ما أعرف، هل دخلنا بعد
في القضية؟
لا مش مشكلة، تفضل هات نشوف. شو
يعني أنت يا شيخ قلت أنه ليس هناك حديث في الذهب المحلق والمشكتان محلقة،
هناك حديث صحيح في التصريح بإباحة الذهب المحلق الذي يخالف الأحاديث المحرمة. فالآن كل ما عندك سنجيبك إن شاء الله.
نقول هذا الحديث المرأة التي في يدها مسكتان غليظتان من ذهب فضيلتكم صححه، والمسكة هي ما يحيط بمعصم المرأة. نعم وهو محلق، فألا ينافي هذا
ما هو تمام الحديث؟
تمام الحديث أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أي شرك أن يسورت الله بهما سوارين من النار، قال فألقتهما وقالت هما لله ورسوله، لأنه سألها هل تؤدين زكاته فقالت لا. فالإشكال هنا ليس إلقاء المرأة لهذين السوارين لسبب أنهما محلقان أو غير محلقين، وإنما لكونها لا تؤدي زكاتهما.
إذا هنا قاعدة أصولية الآن، إذا كان هناك حديث يبيح وحديث آخر يحرم، أيهما المقدم؟
المقدم الحاضر.
وهذا هو الواقع هنا. وهذا ما أجبنا عنه في ذلك الكتاب. فلماذا التمسك بالنص المبيح؟
هذا حديث في الكتاب.
الحديث
هذا ما ذكرته.
طبعاً بالشتين. لا ما تقول ما تقول.
لا ما ذكرت أنا قرأت في كتب موجودة.
والله أنا.
هذا جواب.
هذا جواب نعم حسن. لكن أنا سأعيد النظر إن شاء الله أن هذا طيب. أنا ذكرت ما يشبهه ولا لا؟ ذكرت أمثاله.
ما ذكرت في شيخ الحديث.
ما لا أمثاله أنا بقول ذكرت حدنا.
مثل ذكرت في بعض الطبعات.
على كل حال
أنا قرأت
السمرة
يا شيخ ما
على هذا الجواب. على كل حال هذا هو الجواب فعلا، لأنه ذكرت أنا أحاديث قلت أن هذه جاءت في وقت الإباحة، والجمهور يقولون إنما أنكر عليها لبس لبستين لأنها كانت لا تخرج الزكاة. أنا أذكر جيدا لما نستحضر الآن من النصوص التي أوردتها، فكان الجواب على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من حكمة التشريع هو التسلسل في التشريع، فأول ذلك أنه أمر المرأة هذه وغيرها لإخراج الزكاة، ولكن لما رأى بنت ليلى ما في تحصيل الزكاة بل ضربها بعصية. وقلت هناك أيضا هذا يشبه الحديث الآخر المتعلق برجل الذي رأى في يده قاسا من ذهب فقال له جمرة من نار وضربه بعصا فألقاه أيضا فلا يدري من أخذه. فهذا كهذا تماما. المهم الحقيقة أن هذا البحث أنا أتمنى مخلصا من كل قلبي أن أجتمع مع أحد العلماء أو مع أحد طلبة العلم الأقوياء حتى نضع النقاط عن الحروف ونجد ما هو الذي نحن يرد علينا وما هو الذي يرد على غيرنا، ثم ينتهي إلى ما يهدينا ربنا تبارك وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يبدو أنه حضر في جلستكم في هذا اليوم التي كانت في الضحى، وكان دار فيها بحث تقبيل الرأس، فيقول بالنسبة لتقبيل الرأس يا شيخ رحمه الله فقد تعلمت من تطبيقكم لي وتوفيقكم لي حتى على التثبت وحثي على التثبت فجزاك الله خيرا. وأقول ماذا تقولون في حديث تقبيل أبي بكر لرأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البخاري، وكذلك ما ورد في المسند من تقبيل خزيمة بن ثابت لجبهة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في المسند من تقبيل العباس لرأس الفضل وغيره، وكذلك ما ورد عن السلف في تقبيل مسلم برأس البخاري وهذا في طريق بغداد، وجزاكم الله خيرا.
نحن نقول قبل كل شيء مع الله للإمام البخاري التقبيل أن يذكر بالرسول عليه السلام برأس الرسول عليه السلام، هذا شيء لا أعرفه بكل صراحة. هذا يعني الذي يقول هذا الكلام موجود الآن حتى نصرح منه؟ نعم. أنت كتبت السؤال؟ فعل السؤال ثم اشهد أنت تقول أن هذا موجود في صحيح البخاري. إن شاء الله نحن كنا آنفا لا يجوز رواية الحديث الضعيف ساكتا عنه الذي يبيه خشية التغريب الناس أن يقولوا هذا خوش حديث. تعرفون هذه الكلمة خوش حديث؟ لين الشيخ الفلاني ذكره ورواه ولو كان ضعيفا ما كان ينبغي أن يرميه إلى آخره. وإذا بك أنت الآن سمعك الله تثير المسألة سمعت اليوم وسمعت مناقشتك في ذلك، وأنا أقول بكل صراحة كان ينبغي تنظيم هذه الأسئلة وما جرى البحث فيها. هل يعني أنت تريد أن نعيد البحث الذي وقع هناك؟ خاصة وقد رويت كذبا وزورا حينما أطلقت نسبة الحديث البخاري بينما هو لا نعرف هذا الحديث، ولذلك كانت مفاجأة لي أن في صحيح البخاري أن أبا بكر الصديق قبل رأس النبي صلى الله عليه وسلم. والله جابت يعني ذاكرتي بسرعة مع أني عجوز كما لا يخفاكم، لكن والله ما وجدت في نفسي أن شيئا من هذا مر علي ولو في الأحاديث الموضوعة، حتى يمكن يحتمل أن يكون من حرف البخاري، وهذا وجدته في بعض الكتب الفقهية عز الحديث إلى البخاري لأنه تحرف العز من ابن النجار إلى البخاري. بارك الله فيك.